الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قال عن جابر رضي الله عنه أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إلى قوله: غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. أورد هذه الآية وأورد تحتها حديث جابر المفسر لهذه الآية، وقول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم، أي من تحتكم من الإماء، على البغاء أي على الفاحشة وارتكاب الزنا. إن أردنا تحصنا، يعني إن كنا نساء عفيفات يبغين النزاهة والستر والصيانة. وهذا النهي إنما كان لأنهم في الجاهلية كان السيد الذي تحته أمة أو إماء يكرهها أو يكرههن على البغاء من أجل أن يحصل من وراء ذلك أجرة البغاء، والعياذ بالله. ولهذا الله جل وعلا قال: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ثم ختم جل وعلا الآية: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. حديث جابر فيه ذكر سبب لنزول الآية، أن جارية لعبد الله ابن أبي ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا، يكرههما على الزنا، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقوله جل وعلا في خاتمة هذه الآية: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي غفور لهن رحيم بهن. فهذه الخاتمة بذكر المغفرة والرحمة هي للنساء العفيفات اللاتي أكرهن على البغاء وأجبرن على ذلك. قال الحافظ بن كثير: وقوله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي لهن، كما تقدم في الحديث عن جابر. حديث جابر هو الذي أورده المصنف تحت هذه الترجمة. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن. وكذا قال مجاهد وعطاء الخرساني والأعمش وقتادة. وقال أبو عبيد: حدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن في هذه الآية: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، قال: لهن والله، لهن والله. وعن الزهري قال: غفور لهن ما أكرهن عليه. وعن زيد ابن أسلم قال غفور رحيم للمكرهات. فإذا هذه الخاتمة للآية بقوله إن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم فيه مغفرة الله ورحمته لهؤلاء اللاتي أكرهن على البغاء. ومن باب أولى المرأة التي تعرضت لاغتصاب وأجبرت على هذا الأمر، فإن في الآية تسلية لكل امرأة تعرضت للاغتصاب وأكرهت، فإن هذا الإكراه والإجبار لها على هذا الأمر وهي كارهة مكرهة مبغضة لهذا الأمر لا يضرها هذا الأمر شيئا، لا في عفتها ولا في رزانها ولا في حصانتها ولا في شرفها ولا في عفتها، لا يضرها شيء من ذلك أبدا، بل هي فائزة بمغفرة الله ورحمته. فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، غفور لهن فهن فائزات بمغفرة الله، رحيم بهن فائزات برحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها إيناس وتسلية لكل امرأة تعرضت لاغتصاب في فترة من حياتها، ذاك لا يضرها إطلاقا، لا يضرها إطلاقا، بل هي حصان رزان عفيفة شريفة، وهذا الذي حصل لها فيه من فضل الله المغفرة والرحمة، لأنها مكرهة ومعتدى عليها ومورس معها الأمر تحت الإجبار والإكراه، فهذا كله لا يضرها، بل إن الله لها سبحانه وتعالى غفور رحيم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى آخرها. وأورد تحتها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملناه كفارة. فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وهذا فيه جواب لتساؤلهم هل لعملهم كفارة، فمن تاب من أي ذنب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وقد نص في هذه الآية على هذه الثلاث الذنوب: القتل أولا، الشرك، ثم القتل، ثم الزنا، لأنها أكبر الذنوب وأعظمها. فإن الشرك فيه فساد الأديان، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراض، فهذه أكبر الذنوب وأعظم الموبقات. لكن لو كان الإنسان وقع في فترة ما في شيء منها في حياته، فباب التوبة مفتوح من كل ذنب، كما في أيضا الآية الأخرى التي أورد: قال ونزل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الحافظ ابن كثير هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها. وقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي أخلصوا دينهم لله وأفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة ولم يتخذوا معه الشركاء والأنداد، ولا يقتلون النفس التي حرم الله أي نفس المسلم والكافر المعاهد إلا بالحق، وهي الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، النفس بالنفس والمبدل لدينه التارك الجماعة والمحصن الزاني. وقوله ولا يزنون أي هم حافظون لفروجهم بعيدون عن هذه الفاحشة، ومن يفعل ذلك أي الشرك والقتل للنفس المعصومة والزنا يلقى أثاما، ثم فسره يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلى أن قال إلا من تاب. فالآية فيها جواب هذا التساؤل، أن من تاب من أي ذنب كان صادقا مع الله في توبته تاب الله عليه.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا، بل ما أطلعكم الله عليه، ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
أورد رحمه الله تعالى هذه الآية من سورة السجدة في هذه الترجمة قول الله سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأورد تحتها حديث أبي هريرة وهو مفسر للآية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا، بل ما أطلعكم الله عليه، ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قوله بل ما أطلعكم الله عليه أي فضلا عن الذي عرفتموه، وهو أي الذي أطلعكم الله عليه نزر قليل وشيء يسير مما أخفاه الله وادخره، ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما أخفى لهم من قرة أعين أي من الخير الكثير والنعيم العظيم وما أعد لهم من أنواع وأصناف المنن التي يتحقق بها فرحهم وسرورهم ولذتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال الله تعالى وهو حديث قدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهؤلاء كانوا يجتهدون في العبادة من قيام ليل ودعاء وغير ذلك ويجتهدون في إخفائها، فجازاهم من جنس عملهم فأخفى أجرهم الجزيل الذي يكرمهم الله عز وجل به يوم القيامة جزاء بما كانوا يعملون.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان، شعبة الشاك في البطشة أو الدخان.
قال: باب في قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال: مصائب الدنيا والروم والبطشة والدخان، شعبها الشاك في البطشة أو الدخان، أي أن هذه هي المراد بقوله من العذاب الأدنى، أنها المصائب وأيضا تسلط الكفار والبطش الذي قد يكون منهم. ونظير هذا الأثر عن أبي نظيره قول ابن عباس، يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. وروي نحو هذا عن أبي العالية والحسن والنخعي والضحاك ومجاهد وغيرهم. وقول الله جل وعلا: ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى، أي نذيق الفاسقين المكذبين نموذجا من العذاب الأدنى، نموذجا من العذاب الأدنى في الدنيا، هذه المصائب التي أشير إليها في الآثرين، وفي البرزخ أي عذاب القبر، لأن الله في البرزخ يذيقهم طرفا من العذاب الأدنى قبل العذاب الأكبر الذي هو عذاب يوم القيامة. فالآية تناولت عذابين كلاهما يشمله قوله من العذاب الأدنى في الدنيا ما أشير إليه في الآثرين والبرزخ. ولهذا عدد من أهل العلم من المفسرين أثبتوا هذه الآية في جملة آيات في القرآن تدل على عذاب القبر، تدل على عذاب القبر، فإن قوله من العذاب الأدنى أي بعض وجزء منه، فدل على أن هناك عذاب أدنى سيكون في القبر قبل العذاب الأكبر الذي هو عذاب النار يوم القيامة. وهناك آيات في القرآن تدل على ثبوت عذاب القبر، منها هذه الآية، ومنها كذلك قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر وأنه يضيق عليه قبره. وكذلك قول الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أيضا قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني هذا في الدنيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. قال عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قال: كان ذلك يوم الخندق.
أورد رحمه الله هذه الترجمة في قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وهذه الآية في سورة الأحزاب. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الآية يذكر الله عز وجل بهذه النعمة مستحثا العباد على شكر المنعم. حين تجمعت الأحزاب وجاءوا من مكة ومن الحجاز عموما، هذا القول من فوقهم وقول من أسفل منكم من جهة نجد أيضا تمالأوا معهم وتعاقدوا على استئصال المسلمين في وقعة الأحزاب وقعة الخندق، وأيضا تعاون معهم اليهود الذين حول المدينة، فصار الأمر عصيبا جدا وكربا شديدا، واشتد الحصار على المسلمين مدة من الزمان. والشأن في هذا الكرب كما قال الله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وهذا محك وابتلاء ليتميز المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. قال: هنالك ابتلي المؤمنون، أي بهذه الفتنة، وزلزلوا زلزالا شديدا بالخوف والجوع والكرب والشدة، لكنهم كانوا على يقين بالله. ولهذا قال الله سبحانه في وصفهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا بخلاف حال المنافقين الذين وصفهم الله بقوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهنا أورد حديث عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذلك يوم الخندق. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش.
أورد رحمه الله في هذه الترجمة قول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها. وأورد عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. قال: مستقرها تحت العرش. وهذه الآية فيها إخبار الله عز وجل أن الشمس لها جريان مستمر دائم تجري لمستقر لها قدره الله، فلا تتعداه ولا تقصر عنه، بل هي مطيعة لله عز وجل. وقد تقدم معنا حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه أن الشمس تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي، إلى آخر الحديث وقد تقدم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. وأورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أي أن هذا الذي ذكره الحبر وضحك النبي تصديقا لقوله قد دل عليه القرآن في هذه الآية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أي ما قدر المشركون ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى حق قدره، ولا عظموه التعظيم اللائق بجلاله وكماله، بل فعلوا أعمالا منكرة تناقض ذلك من الشرك والكفر واتخاذ الأنداد والأصنام التي سووها بالخالق العظيم والرب الجليل، فسووا رب العالمين بالتراب باتخاذ هذه الأنداد وجعلها مساوية لله، ولهذا يندمون يوم القيامة في النار كما ذكر الله، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وختم الآية جل وعلا بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا الحديث العظيم حديث ابن مسعود هو مفسر للآية، لأن الحبر لما قال ذلك النبي ضحك تصديقا لقوله. وفي هذا الحديث ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، حيث يضع السماوات كلها على إصبع، وعدد أيضا من المخلوقات الكبيرة على إصبع، وأخبر عن أنواع من المخلوقات يضع أنواع من المخلوقات يضعها كل مخلوق منها على إصبع، مثل ما جاء في هذا الحديث: السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. هذا كله من الدلائل على عظمة الله. وهذا الذي قاله الحبر هو علم موروث عن الأنبياء متلقى بالوحي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، بل أعجبه ذلك وسر به، ولهذا ضحك وذكر ما يشهد لهذا الآية الكريمة. ولهذا قال ابن مسعود تصديقا لقوله، أي صدق النبي صلى الله عليه وسلم قوله بذكر هذه الآية، قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إلى تمامها.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم الآية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر، قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم.
قال رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وأورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة النفر الثلاثة الذين اجتمعوا عند البيت، قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ما كنتم تستترون أي تحاذرون أن تشهد عليكم هذه الأعضاء السمع والبصر والجلود، وظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فأقدمتم على المعاصي والذنوب وتجرأتم على مخالفة أمر الله بسبب هذا الظن السيء المفضي بصاحبه إلى الهلاك. ولهذا قال الله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. وهذه الآية العظيمة وكذلك الحديث المفسر لها تفيد فائدة مهمة جدا في باب الاعتقاد، وهي أن صحة العقيدة تورث سلامة العمل وحسن الإقبال على الله، كما أن أيضا فساد العقيدة يورث فساد العمل وضعف الإقبال على الله سبحانه وتعالى، كما هي حال هؤلاء الذين أرداهم وأهلكهم هذا الظن السيء برب العالمين أنه لا يعلم كثيرا مما يعملون.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله رضي الله عنه وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون. قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خمس قد مضين: الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر.
أورد رحمه الله هذه الترجمة في قول الله من سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وأورد هذا الحديث عن مسروق قال: كنا عند عبد الله أي بن مسعود جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. ولهذا قيل إن الله أعلم نصف العلم، قال: فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فهذا فيه ذم التكلف، وهو أن يقول المرء في الشيء من دين الله والأمر من دين الله بما ليس له به علم، وهذا من المحرمات كما قال الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة، أي جدب وقحط، حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون. قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام، يعني في قول الله في سورة الفرقان: فسوف يكون لزاما، وآية الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. قال: مضت هذه الآيات. ومثله حديث ابن مسعود الذي بعده، قال: خمس قد مضين: الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر، أي انشقاق القمر. وهذه الآية اختلف أهل العلم في تفسيرها والمراد بها. يقول الإمام عبد الرحمن بن سعدي: اختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان، فقيل إنه الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من المجرمين في يوم القيامة، وأن الله توعدهم بعذاب يوم القيامة وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم. ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه، وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. ويؤيده أيضا أنه قال في هذه الآية: أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، وهذا يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنيا، فيقال: قد ذهب وقت الرجوع. وقيل إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان، أي كما جاء في حديثنا هذا، حديث عبد الله بن مسعود، قال: وقيل إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان واستكبروا على الحق، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، فأرسل الله عليهم الجوع العظيم حتى أكلوا الميتات والعظام، وصاروا يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان وليس به أي دخان، وذلك من شدة الجوع. فيكون على هذا قوله: يوم تأتي السماء بدخان، أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم وما يشاهدونه، وليس بدخان حقيقة. ولم يزالوا بهذه الحالة حتى استرحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما تقدم أتاه أبو سفيان وسألوه أن يدعو الله لهم، أن يكشفه الله عنهم، فدعا ربه فكشفه الله عنهم. وعلى هذا فيكون قوله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، إخبار بأن الله سيصرفه عنكم، وتوعد لهم أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب، وإخبار بوقوعه فوقع، وأن الله سيعاقبهم بالبطشة الكبرى. قالوا: وهي وقعة بدر. وفي هذا القول نظر ظاهر. وقيل إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة، وأنه يكون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس ويصيب المؤمنين منهم كهيئة الدخان، والقول هو الأول. وفي الآية احتمال أن المراد بقوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أن هذا كله يكون يوم القيامة، وأن قوله تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، أن هذا ما وقع لقريش كما تقدم. وإذا نزلت هذه الآيات على هذين المعنيين لم تجد في اللفظ ما يمنع من ذلك، بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة، وهذا الذي يظهر عندي ويترجح والله أعلم. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم.
أورد رحمه الله تعالى هذه الآية من سورة الفتح في هذه الترجمة، قال: باب في قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وهذا في ذكر منة الله على عباده بالسلامة والوقاية من شر هؤلاء الكفار، وعددهم 80 أتوا غرة مسلحين، فهذا خطر عظيم، لكن الله وقى المسلمين شرهم وكف أيديهم، وهم جماعة من كفار قريش عددهم 80 رجلا، وأيضا كف أيدي المسلمين عنهم بعد أن أظفر الله سبحانه وتعالى المسلمين وأقدرهم عليهم وصاروا تحت ولاية المسلمين، فذلك أنهم جاءوا على غرة لكن المسلمين كانوا منتبهين فأمسكوهم ثم تركوهم ولم يقتلوهم، وهذا معنى قوله: وأيديكم عنهم، أي فلما تقتلوهم. فالآية فيها ذكر منة الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين ودفاعه عنهم سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس رضي الله عنه في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت اشتكى؟ فقال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة.
أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب في قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الآية جاءت في سورة الحجرات، وهي سورة تعرف بسورة الآداب لأنها مشتملة على آداب عظيمة جدا متنوعة، جاءت هذه السورة هادية إليها ومرشدة عباد الله إلى تحقيقها. من هذه الآداب هذا الأدب الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ومع الرسول في طريقة خطابه، قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، أي تأدبوا في خطابكم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يرفع أحدكم صوته فوق صوت النبي ولا يجهر له بالقول، بل يخاطبه خطابا لينا رفيقا فيه الاحترام والإجلال والتوقير للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأورد هذا الحديث وفي هذه القصة، قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ اشتكى. فقال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمت أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. وهذه شهادة لثابت رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، فهو ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. وجاء في بعض الروايات أن أنس راوي الحديث يقول كنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. الحاصل أن هذه الآية فيها هذا الأدب العظيم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها هذه البشارة لهذا الصحابي الجليل بأنه من أهل الجنة، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. هذا والله تعالى أعلم. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قال عن جابر رضي الله عنه أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إلى قوله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. أورد هذه الآية وأورد تحتها حديث جابر المفسر لهذه الآية. وقول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم، أي من تحتكم من الإماء، على البغاء أي على الفاحشة وارتكاب الزنا. إن أردنا تحصنا، يعني إن كنا نساء عفيفات يبغين النزاهة والستر والصيانة. وهذا النهي إنما كان لأنهم في الجاهلية كان السيد الذي تحته أمة أو إماء يكرهها أو يكرههن على البغاء من أجل أن يحصل من وراء ذلك أجرة البغاء، والعياذ بالله. ولهذا الله جل وعلا قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ثم ختم جل وعلا الآية ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. حديث جابر فيه ذكر سبب لنزول الآية، أن جارية لعبد الله بن أبي ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا، يكرههما على الزنا، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقوله جل وعلا في خاتمة هذه الآية: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي غفور لهن رحيم بهن. فهذه الخاتمة بذكر المغفرة والرحمة هي للنساء العفيفات اللاتي أكرهن على البغاء وأجبرن على ذلك. قال الحافظ بن كثير: وقوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي لهن، كما تقدم في الحديث عن جابر، حديث جابر هو الذي أورده المصنف تحت هذه الترجمة. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن. وكذا قال مجاهد وعطاء الخرساني والأعمش وقتادة. وقال أبو عبيد: حدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن في هذه الآية: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، قال: لهن والله، لهن والله. وعن الزهري قال: غفور لهن ما أكرهن عليه. وعن زيد بن أسلم قال: غفور رحيم للمكرهات. فإذا هذه الخاتمة للآية بقوله إن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم فيه مغفرة الله ورحمته لهؤلاء اللاتي أكرهن على البغاء. ومن باب أولى المرأة التي تعرضت لاغتصاب وأجبرت على هذا الأمر، فإن في الآية تسلية لكل امرأة تعرضت للاغتصاب وأكرهت، فإن هذا الإكراه والإجبار لها على هذا الأمر وهي كارهة مكرهة مبغضة لهذا الأمر لا يضرها هذا الأمر شيئا، لا في عفتها ولا في رزانها ولا في حصانتها ولا في شرفها ولا في عفتها، لا يضرها شيء من ذلك أبدا، بل هي فائزة بمغفرة الله ورحمته. فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، غفور لهن، فهن فائزات بمغفرة الله، رحيم بهن فائزات برحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها إيناس وتسلية لكل امرأة تعرضت لاغتصاب في فترة من حياتها، ذاك لا يضرها إطلاقا، لا يضرها إطلاقا، بل هي حصان رزان عفيفة شريفة، وهذا الذي حصل لها فيه من فضل الله المغفرة والرحمة، لأنها مكرهة ومعتدى عليها ومورس معها الأمر تحت الإجبار والإكراه، فهذا كله لا يضرها، بل إن الله لها سبحانه وتعالى غفور رحيم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخرها. وأورد تحتها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملناه كفارة فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا فيه جواب لتساؤلهم هل لعملهم كفارة، فمن تاب من أي ذنب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وقد نص في هذه الآية على هذه الثلاث الذنوب، القتل أولا الشرك ثم القتل ثم الزنا، لأنها أكبر الذنوب وعظمها، فإن الشرك فيه فساد الأديان، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراض، فهذه أكبر الذنوب وأعظم الموبقات. لكن لو كان الإنسان وقع في فترة ما في شيء منها في حياته فباب التوبة مفتوح من كل ذنب، كما في أيضا الآية الأخرى التي أورد، قال ونزل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الحافظ ابن كثير هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها. وقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي أخلصوا دينهم لله وأفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة ولم يتخذوا معه الشركاء والأنداد، ولا يقتلون النفس التي حرم الله أي نفس المسلم والكافر المعاهد إلا بالحق، وهي الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، النفس بالنفس والمبدل لدينه التارك الجماعة والمحصن الزاني. وقوله ولا يزنون أي هم حافظون لفروجهم بعيدون عن هذه الفاحشة، ومن يفعل ذلك أي الشرك والقتل للنفس المعصومة والزنا يلقى أثاما، ثم فسره يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلى أن قال إلا من تاب. فالآية فيها جواب هذا التساؤل، أن من تاب من أي ذنب كان صادقا مع الله في توبته تاب الله عليه.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا، بل ما أطلعكم الله عليه، ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
أورد رحمه الله تعالى هذه الآية من سورة السجدة في هذه الترجمة، قول الله سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأورد تحتها حديث أبي هريرة وهو مفسر للآية، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا، بل ما أطلعكم الله عليه، ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قوله بل ما أطلعكم الله عليه، أي فضلا عن الذي عرفتموه، وهو أي الذي أطلعكم الله عليه نزر قليل وشيء يسير مما أخفاه الله وادخره. ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما أخفى لهم من قرة أعين أي من الخير الكثير والنعيم العظيم، وما أعد لهم من أنواع وأصناف المنن التي يتحقق بها فرحهم وسرورهم ولذتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال الله تعالى وهو حديث قدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهؤلاء كانوا يجتهدون في العبادة من قيام ليل ودعاء وغير ذلك، ويجتهدون في إخفائها، فجازاهم من جنس عملهم، فأخفى أجرهم الجزيل الذي يكرمهم الله عز وجل به يوم القيامة جزاء بما كانوا يعملون.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال: مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان، شعبة الشاك في البطشة أو الدخان.
قال: باب في قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال: مصائب الدنيا والروم والبطشة والدخان، شعبة الشاك في البطشة أو الدخان، أي أن هذه هي المراد بقوله من العذاب الأدنى، أنها المصائب وأيضا تسلط الكفار والبطش الذي قد يكون منهم. ونظير هذا الأثر عن أبي نظيره قول ابن عباس، يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. وروي نحو هذا عن أبي العالية والحسن والنخعي والضحاك ومجاهد وغيرهم. وقول الله جل وعلا: ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى، أي نذيق الفاسقين المكذبين نموذجا من العذاب الأدنى، نموذجا من العذاب الأدنى في الدنيا، هذه المصائب التي أشير إليها في الآثرين، وفي البرزخ أي عذاب القبر، لأن الله في البرزخ يذيقهم طرفا من العذاب الأدنى قبل العذاب الأكبر الذي هو عذاب يوم القيامة. فالآية تناولت عذابين كلاهما يشمله قوله من العذاب الأدنى، في الدنيا ما أشير إليه في الأثرين والبرزخ. ولهذا عدد من أهل العلم من المفسرين أثبتوا هذه الآية في جملة آيات في القرآن تدل على عذاب القبر، تدل على عذاب القبر، فإن قوله من العذاب الأدنى أي بعض وجزء منه، فدل على أن هناك عذاب أدنى سيكون في القبر قبل العذاب الأكبر الذي هو عذاب النار يوم القيامة. وهناك آيات في القرآن تدل على ثبوت عذاب القبر، منها هذه الآية، ومنها كذلك قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، وأنه يضيق عليه قبره. وكذلك قول الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أيضا قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني هذا في الدنيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. قال عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قال كان ذلك يوم الخندق.
أورد رحمه الله هذه الترجمة في قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وهذه الآية في سورة الأحزاب. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الآية يذكر الله عز وجل بهذه النعمة مستحثا العباد على شكر المنعم. حين تجمعت الأحزاب وجاءوا من مكة ومن الحجاز عموما، هذا القول من فوقهم وقول من أسفل منكم من جهة نجد أيضا تمالأوا معهم وتعاقدوا على استئصال المسلمين في وقعة الأحزاب، وقعة الخندق، وأيضا تعاون معهم اليهود الذين حول المدينة، فصار الأمر عصيبا جدا وكربا شديدا، واشتد الحصار على المسلمين مدة من الزمان. والشأن في هذا الكرب كما قال الله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، وهذا محك وابتلاء ليتميز المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. قال هنالك ابتلي المؤمنون أي بهذه الفتنة وزلزلوا زلزالا شديدا بالخوف والجوع والكرب والشدة، لكنهم كانوا على يقين بالله، ولهذا قال الله سبحانه في وصفهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا بخلاف حال المنافقين الذين وصفهم الله بقوله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهنا أورد حديث عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذلك يوم الخندق. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله جل وعلا والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش.
أورد رحمه الله في هذه الترجمة قول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها، وأورد عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. قال مستقرها تحت العرش. وهذه الآية فيها إخبار الله عز وجل أن الشمس لها جريان مستمر دائم تجري لمستقر لها قدره الله فلا تتعداه ولا تقصر عنه، بل هي مطيعة لله عز وجل. وقد تقدم معنا حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه أن الشمس تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي، إلى آخر الحديث وقد تقدم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. وأورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. أي أن هذا الذي ذكره الحبر وضحك النبي تصديقا لقوله قد دل عليه القرآن في هذه الآية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قوله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. أي ما قدر المشركون ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى حق قدره، ولا عظموه التعظيم اللائق بجلاله وكماله، بل فعلوا أعمالا منكرة تناقض ذلك من الشرك والكفر واتخاذ الأنداد والأصنام التي سووها بالخالق العظيم والرب الجليل، فسووا رب العالمين بالتراب باتخاذ هذه الأنداد وجعلها مساوية لله، ولهذا يندمون يوم القيامة في النار كما ذكر الله، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وختم الآية جل وعلا بقوله سبحانه: سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا الحديث العظيم حديث ابن مسعود هو مفسر للآية، لأن الحبر لما قال ذلك النبي ضحك تصديقا لقوله. وفي هذا الحديث ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، حيث يضع السماوات كلها على إصبع، وعدد أيضا من المخلوقات الكبيرة على إصبع، وأخبر عن أنواع من المخلوقات يضع أنواع من المخلوقات يضعها كل مخلوق منها على إصبع، مثل ما جاء في هذا الحديث: السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. هذا كله من الدلائل على عظمة الله. وهذا الذي قاله الحبر هو علم موروث عن الأنبياء متلقى بالوحي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، بل أعجبه ذلك وسر به، ولهذا ضحك وذكر ما يشهد لهذا الآية الكريمة. ولهذا قال ابن مسعود تصديقا لقوله أي صدق النبي صلى الله عليه وسلم قوله بذكر هذه الآية، قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره إلى تمامها.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم الآية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت 3 نفر قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم.
قال رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وأورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة النفر 3 الذين اجتمعوا عند البيت، قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ما كنتم تستترون أي تحاذرون أن تشهد عليكم هذه الأعضاء، السمع والبصر والجلود. وظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فأقدمتم على المعاصي والذنوب وتجرأتم على مخالفة أمر الله بسبب هذا الظن السيء المفضي بصاحبه إلى الهلاك. ولهذا قال الله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. وهذه الآية العظيمة وكذلك الحديث المفسر لها تفيد فائدة مهمة جدا في باب الاعتقاد، وهي أن صحة العقيدة تورث سلامة العمل وحسن الإقبال على الله، كما أن أيضا فساد العقيدة يورث فساد العمل وضعف الإقبال على الله سبحانه وتعالى، كما هي حال هؤلاء الذين أرداهم وأهلكهم هذا الظن السيء برب العالمين أنه لا يعلم كثيرا مما يعملون.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله رضي الله عنه وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون. قال: أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان، والبطشة واللزام وآية الروم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خمس قد مضين: الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر.
أورد رحمه الله هذه الترجمة في قول الله من سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وأورد هذا الحديث عن مسروق قال: كنا عند عبد الله أي بن مسعود جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. ولهذا قيل إن الله أعلم نصف العلم، قال: فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فهذا فيه ذم التكلف، وهو أن يقول المرء في الشيء من دين الله والأمر من دين الله بما ليس له به علم، وهذا من المحرمات كما قال الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة أي جدب وقحط حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون. قال: أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام، يعني في قول الله في سورة الفرقان: فسوف يكون لزاما، وآية الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. قال: مضت هذه الآيات. ومثله حديث ابن مسعود الذي بعده قال: خمس قد مضين: الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر، أي انشقاق القمر. وهذه الآية اختلف أهل العلم في تفسيرها والمراد بها. يقول الإمام عبد الرحمن بن سعدي: اختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان، فقيل إنه الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من المجرمين في يوم القيامة، وأن الله توعدهم بعذاب يوم القيامة وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم. ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه، وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. ويؤيده أيضا أنه قال في هذه الآية: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، وهذا يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنيا، فيقال قد ذهب وقت الرجوع. وقيل إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان، أي كما جاء في حديثنا هذا، حديث عبد الله بن مسعود. قال وقيل إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان واستكبروا على الحق، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، فأرسل الله عليهم الجوع العظيم حتى أكلوا الميتات والعظام وصاروا يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان وليس به أي دخان، وذلك من شدة الجوع. فيكون على هذا قوله يوم تأتي السماء بدخان أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم وما يشاهدونه وليس بدخان حقيقة. ولم يزالوا بهذه الحالة حتى استرحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم أتاه أبو سفيان وسألوه أن يدعو الله لهم أن يكشفه الله عنهم، فدعا ربه فكشفه الله عنهم، وعلى هذا فيكون قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إخبار بأن الله سيصرفه عنكم وتوعد لهم أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب، وإخبار بوقوعه فوقع وأن الله سيعاقبهم بالبطشة الكبرى، قالوا وهي وقعة بدر، وفي هذا القول نظر ظاهر. وقيل إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة وأنه يكون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس ويصيب المؤمنين منهم كهيئة الدخان، والقول هو الأول. وفي الآية احتمال أن المراد بقوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أن هذا كله يكون يوم القيامة، وأن قوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون أن هذا ما وقع لقريش كما تقدم. وإذا نزلت هذه الآيات على هذين المعنيين لم تجد في اللفظ ما يمنع من ذلك، بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة، وهذا الذي يظهر عندي ويترجح والله أعلم. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم.
أورد رحمه الله تعالى هذه الآية من سورة الفتح في هذه الترجمة، قال باب في قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وهذا في ذكر منة الله على عباده بالسلامة والوقاية من شر هؤلاء الكفار، وعددهم 80 أتوا غرة مسلحين، فهذا خطر عظيم، لكن الله وقى المسلمين شرهم وكف أيديهم، وهم جماعة من كفار قريش عددهم 80 رجلا، وأيضا كف أيدي المسلمين عنهم بعد أن أظفر الله سبحانه وتعالى المسلمين وأقدرهم عليهم وصاروا تحت ولاية المسلمين، فذلك أنهم جاءوا على غرة لكن المسلمين كانوا منتبهين فأمسكوهم ثم تركوهم ولم يقتلوهم، وهذا معنى قوله وأيديكم عنهم أي فلما تقتلوهم. فالآية فيها ذكر منة الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين ودفاعه عنهم سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية جلس ثابت بن قيس رضي الله عنه في بيته وقال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت اشتكى؟ فقال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار، فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة.
أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب في قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الآية جاءت في سورة الحجرات، وهي سورة تعرف بسورة الآداب لأنها مشتملة على آداب عظيمة جدا متنوعة. جاءت هذه السورة هادية إليها ومرشدة عباد الله إلى تحقيقها. من هذه الآداب هذا الأدب الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ومع الرسول في طريقة خطابه، قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، أي تأدبوا في خطابكم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يرفع أحدكم صوته فوق صوت النبي ولا يجهر له بالقول، بل يخاطبه خطابا لينا رفيقا فيه الاحترام والإجلال والتوقير للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأورد هذا الحديث وفي هذه القصة قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت اشتكى؟ فقال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمت أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. وهذه شهادة لثابت رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، فهو ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. وجاء في بعض الروايات أن أنس راوي الحديث يقول كنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. الحاصل أن هذه الآية فيها هذا الأدب العظيم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها هذه البشارة لهذا الصحابي الجليل بأنه من أهل الجنة، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. هذا والله تعالى أعلم. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.